في كل حلقة على سرد قصة اعتقال أحد المجاهدين السياسيين وسط غياه بالسجون عبد الناصر ومبارك. أما تلك الحلقة فلها طابعها المؤثر على النفس، إنها قصة اعتقال الداعية الإسلامي الكبير نشأة أحمد.
الأمة عاشت فترة عصيبة بعد قيام حكم العسكر وتوجه سهام القيادات في بلاد المسلمين إلى أبناء الحركة الإسلامية خاصة، فكم ذاقوا الناس من ويات، كم ذاقوا الناس من عذاب، ولم يفرقوا بين صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى، وكان النصيب الأوفى لكل ناشط ومتحرك لله ولدينه ولرسوله وكل داع إلى الله عز وجل.
ولد الشيخ نشأة أحمد بمحافظة أسيوط، تلك المحافظة التي ينتمي إليها سيد قطب وحسن البنا، ولا أسيوط أيضا تنتمي أسرة جمال عبد الناصر خصم الإسلاميين الكبير. انطلق الشيخ ليتلقى العلم عن الشيخ القيعي والشيخ المطيعي، ويعتبر الشيخ نشأة أحمد أحد تلامذة فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، وقد حكى عن الشيخ كشك الكثير والكثير من خلال مجالسته مع فضيلته لتلقي العلم.
الله يرحمه الشيخ كشك، الرجل تمنى هذا في أشرطتي وفي محاضرتي في السبعينات، والأشرطة مسجلة موجودة في أكثر من خطوة، ويضرع إلى الله يقول اللهم اقبضني إليك وأنا ساجد. ولما حان يوم ليلة موته وصى أولاده بكامل وصية، حتى أن ابنه ارتاب فقال: أي بني، في أي عمر مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: في 63 من عمري. قال: الحمد لله أنني أتممتها الليلة، ليلة وفاته، صبيحتها كما تحكي زوجه، وهذا ما نقله لي ابنه على لسان أمه. من عادتي أن يصلي الصبح ويستمر يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم تحضر له إفطار بعد صلاة الصبح، وتنصرف هي لإعداد الأبناء للجمعة. تقول: وإذا به في هذا اليوم يقول: انتظري، أقص عليك رؤيا رأيتها الليلة، لقد رأيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومعه عمر بن الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي سلم على عمر، فسلمت عليه وسقطت بينهما ميتا، فغسلني النبي بيديه.
حصل على درجة الماجستير من الجامعة الأمريكية المفتوحة للدراسات الإسلامية. هو داعية مصري معروف في مصر وخارجها، خصوصا في أوسط أبناء الحركة الإسلامية. وقد قال العلامة المحدث محمد عمرو بن عبد اللطيف إنه كان يحب ثلاثة ويعظمهم أيما تعظيم: محمد عبد المقصود عفيفي، ومحمد إسماعيل المقدم، ونشأة أحمد الشريف. إنها قصة صعبة ومعاناة شديدة تجسد مدى الظلم والطغيان لحكام مصريين عبر الزمن، رافعين شعار هدم المشروع الإسلامي ورجاله ودعاته المجاهدين المحتسبين. وكان من بين هؤلاء المجاهدين كان الشيخ الداعية نشأة أحمد.
فوضع الناس في السجون وزج بهم بدون اتهامات، ولفساد المنظومة القائمة التي لم يكن لها إلا مرضاة الحاكم الظالم، كان الأمن يتعاون حتى مع القضاء. صحيح وجد بعض القضاة فيهم نزاهة، لكن كثير منهم جار الأمن أمراضه تلفيق التهم للناس والزد بهم في السجون. حتى رأينا أناس من هذا الجيل ومن هذا العصر الذي عشناه ذيقوا الويلات بلا ذنب. شاب يؤخذ لا يعرف لنفسه تهمة، يدخل 20 عاما، كان معنا إخوة يدخل 20 عام لم يعرضوا على محاكم.
إنها قصة داعية تحمل كل معاني الظلم وطغيان الحكام، وحرصوا جاهدين على إذاقته كل ألوان التعذيب البدني والنفسي،
بل ألوان العذاب التي ذاقوها للناس حقيقة كانت يعني لا تطاق. فالعذاب البدني ألوان من التعذيب بالكهرباء، بالتعليق، تعليق بأبشع صوره، التعليق الخلفي، يعني الإنسان بيجعل يديه خلف ظهره ثم يربط يديه من الخلف ثم يجيبه إلى باب حديد أو خشبي ثم يرفع على كرسي ويرفع يديه من الخلف ويعلق على سيف الباب ثم ينزع الكرسي من أسفل. رأيت بعيني رأسي شبابنا اللي انتهت هذه العضلة من كتفه، اللي تحولت أذرعته إلى أذرع مخدلة لا تستطيع حركة. هناك ألوان أخرى من التعليق، العروسة يسمونها العروسة، العروسة يمدد الشاب ثم يربط من يديه من رجليه هكذا، والرباط في النص يلتقي وبعدين يبدأ تعليقه في جنب وفي الجنب الثاني بنفس الكيفية ناحية رجليه ثم يشد فيصبح كالذبيحة التي تطع على النار لتشوى فيدور، وأثناء دورانه يبدأ يقربه فيه من كل أنحاء جسمه.
وكان الشيخ دؤوبا يجوب البلدان في الدعوة إلى الله ذو طريقة مؤثرة في الدعوة والإرشاد، لذلك مثل خطورة ملحوظة على أمن الدولة. عاش أوقات صعبة من معتقل ترى إلى سجن الوادي الجديد ومنها إلى السجن الحربي، ولكن كانت محطته في سجن الوادي الجديد لها طابعها الخاص في حياة الشيخ.
يعني في الفترة التي عشناها في سجن الوادي وحده قتل حوالي 183 شاب صبرا بالتعذيب، بل كان إخواننا لما يشتد الألم بأحد الشباب خبطوا على باب الزنزانة الحولة، فيأتي الوحوش الذين لا قلوب لهم فينهالوا على الجميع بالتعذيب والضرب، واحد يموت نمشي يموت لما يموت نادونا. في إحدى المرات أكثروا عليهم لأن الأخ بيتألم جدا من المرض، فجاء هو ده اللي انت بتقول عليه عيان، هنثبت لكم مش عيان، وأمسكوه من إيديه ورجليه وفي الحيطة بتاع الزنزانة طخ طخ المريض حتى فاضت روحه إلى بريه. منع الطعام، منع الشراب، لما وصل المراحل كان يجيبوا الأرز ويحطوه على البلاطة ويجعلوه شكل داير ويحطوا في الصين الخضار والإخوة مربوطين الخلف يقولهم كلوا، فيأكلوا كما تأكل الكلاب. خلاف هذا كان يجيبوا العدس سخن مولع نار كله يشرب، اللي ما يشربش يضرب، لما يطلبوا منا ان نقف كله يقف وش الحيطه وعينيه متغميه وايديه متكتفه وكله يقف على رجل واحده، يعني من الطرائف او لبس من المضحكات المبكيات، كل اخ بيقف على رجل يمين، اخ رجل يمين تعبها فوقف على الشمال، فالعسكري بص لقى رجلين اتنين في النص مرفعين، راح ضرب الاخ فاكر رجليه اتنين طالين في الهواء، قال له بقول لك نزل رجل من اتنين، نزل رجل اتنين وكانه طاير في الهواء.
وصلت درجه الاهتمام بالمعتقلين الى حد كبير، ويحكي الشيخ متاثرا عن اهتمام حراس السجن بالمعتقلين.
كان بيجيبوا جبنه، الجبنه كلها ملح، لونها بالضبط لون البلاطه اللي متقلبها، فاخ معانا لقى ربع بلاطه، قال لي حسبت لك ان الاخوه مش هيفرقوا بينها وبين الجبنه، فقلبها وحطها في وسط الجبنه، لم يميز احد بينها وبين الجبنه، اخ قعد يغلط فيها، قلت له حرام عليك اتق الله شيل البلاطه من وسط الجبنه. كانوا بيدونا بطانية واحدة ننام عليها واحدة نتغطى بيها لكل خمسة، ننام على برج. ولكن سبحان ربي مع الزحام الشديد في البرد الشديد القارس ومن غير غطاء، الزنزانة كانت بتبقى بتمز علق ودفى، الشاويش كان نقف اقف بره بترعش وممنوع عليه يدخل الزنزانة، لا يفتح الزنزانة وجاي جري يدخل ايه اللي جابك؟ هموت من البرد، عايز اتدفى شوية. تدفى مع الغلاب اللي مش لاقيين غطا دول؟ قلت له يا ابني صدق الله، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب.
مارسوا على هذا الشيخ كل أنواع الضغط وأبشع ألوان التعذيب كي يحكي عن زملائه أو يتفوه بما لم يشاهد، ولكن كان الشيخ نشأت صلبا جسورا، وكان هذا هو القلب المؤمن الطائع إذا تعلق بربه عز وجل.
كانوا بيدونا بطانية واحدة ننام عليها واحدة نتغطى بيها لكل خمسة، وننام على برج. ولكن سبحان ربي مع الزحام الشديد في البرد الشديد القارس ومن غير غطاء، الزنزانة كانت بتبقى بتمز علق ودفى، الشاويش كان نقف اقف بره بترعش وممنوع عليه يدخل الزنزانة، لا يفتح الزنزانة وجاي جري يدخل ايه اللي جابك؟ هموت من البرد، عايز اتدفى شوية. تدفى مع الغلاب اللي مش لاقيين غطا دول؟ قلت له يا ابني صدق الله، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. قضايا لصقت لشباب تفوق الخيال. تخيل لما يمسكوا شاب يسألوه انت يعني تعرف فلان؟ ما عرفوش، بس انا شفت في رؤية. فقال صورته، قال ما شفت في رؤية، يحكي لنا رؤية. قال شفت في رؤية ان فلان عامل عقيقة واحنا رحنا عقيقة. قال له من عاد في العقيقة؟ قال له فلان وفلان وفلان وفلان. الاسماء اللي شافهم في العقيقة جابوهم وعملهم تنظيم سموه تنظيم الرؤية.
اتق الله في نفسك واتق الله في اخرتك وارفع وكفاك ظلم لشعبك. هان الاوان لترحل، هان الاوان لتتخلى عن هذه المطالب. لعل الله ان يرزقك التوبه في هذه اللحظات، وان كانت مظالم العباد في عنق تحتاج ان تتبرع منها. عقوق العباد لا تسقط حتى بالتوبه، لابد من تبرئه نفسك من اهلك، من اهل واصحاب هذه المظالم وردها. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في حديث الصحيح قال: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع رسول الله. قال: بل المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وظلم هذا وشتم هذا وتكلم هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته وطرحت على سيئاته وطرحت النار. آن الأوان لتخفف عن نفسك، فعذاب الله ليس من هين.
ألوان من العدوان لا تخلع عقل بشري. مجموع الشباب بيلعبوا كورة، ماتش كورة في نادي الشمس، جابوهم. الهداف بتاعهم كان كل ما ياخد إفراج ويجي يروح يوقفوه: أنت مش جبت جون؟ يقول له: طب استنى شوية، اللي جاب جون يستنى شوية. عشان جاب جون خد فيها 4 سنين، فالجون بتاعه 4 سنين، وسموه تنظيم الكورة.
وكان التعذيب في السجون المصرية على قدر إيمان المعتقل وعقيدته، وكانت توزع العقوبات على قدر نشاطه الدعوي والسياسي وعلى قدر إيمانه بالله وقوة عقيدته.
من المآسي أن كان عدد من ضباط أمن الدولة يأتي بزوجات الإخوة يكره المرأة على طلب الطلاق من زوجها عشان تصيع وتضيع. ده ناهيك عن أن بعضهم لم يروا نساءهم مدة طويلة جدا. يعني أذكر الأخ معانا كان ظل 12 عام لم يرى زوجته وابنته. محبوس في الزنزان الانفرادي لا يرى أهله ولا يراه أهله. أول زيارة سمحوا له بيها بنته سيبها بره 6 سنوات جاية عروسة 18 سنة لابسة نقاب واقف مستني مراته وبنته، فمتوقع بنته الصغيره هيشوفها، يعرفها. ففوجئ بعروسه شابة منتخبة ودخل عليه وتحضنه جري منها تبعتك يا ولي انا ما اعرفكيش. قلت له انا بنتك يا بابا. كل من كان واقف انخرط في البكاء. بنتك يا بابا 12 سنة لم يراها.
فكم من القضايا التي لفقت وكم من المعتقلين الذين قتلوا في السجون المصرية وكم من الأجسام مزقتها السياط وكم من القصص المؤثرة على النفس سطرها التاريخ بدم هؤلاء.
في قضايا لفقت زي قضية العائد من ألبانيا وغيرها. كم الإعدامات فيها اللي صدرت. تخيل واحد قاضي جالس في قاضي مجرم لا ننساه كان كل يجوش يمر قدامه يدور الإعدام إعدام وراء إعدام وراء إعدام وراء إعدام. كم من أرواح أزهقت باسم القانون ودولة القانون وسيادة القانون. كم من أجساد السياط مزقتها والكهرباء دمرتها. الحاكم يعذب أبناءه ورعيته يعذب شعبه يعذب أبناء أمتي لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ الشباب أخذ ونكل به لمجرد التزامه بدينه لمجرد التزامه بدينه لمجرد أنه عرف عالم سمع منه أو سمع عنه. كان كثير منهم يسأل أنت تعرف فلان من علماء إن قال أعرفه وعلماء بعينهم يعني اسمك بالنسبة لهم طبل. اللي يقول أعرف الشيخ فلان يعلق وينكل به تنكيل شديد جدا. فالحقيقة يعني مآسي وقعت في هذه المرحلة وما ذكرته الآن قليل من كثير.